أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية: جوائز السلطان وعماله. هذه المسألة مسألة عملية جدا، ولا تختص بجوائز خصوص السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ من السلطان، سواء كان بنحو الجائزة أم لم يكن بنحو الجائزة، كما لو أخذ بنحو الإجارة أو بنحو الجعالة أو عوض معين في معاوضة من بيع وشراء وغير ذلك، فهل هذا المال مال السلطان حرام أم حلال؟ مسألة جدا مهمة. هذه المسألة لا تخلو من أحوال بحسب القسمة العقلية الثنائية التي تدور بين النفي والإثبات. لاحظ الآن التقسيم الثنائي الذي سيدور بين النفي والإثبات. الأمر الأول، نقول إما أن لا نعلم أنه يوجد في جملة أموال الظالم حرام، وإما لا، يعني نعلم بوجود مال حرام في ضمن مال الظالم. إذا لا نعلم، هذه هي الصورة الأولى التي سنبحثها، لا يحرم أخذها. إذن لاحظ مع الصورة الأولى، إما أن نعلم أن مال الظالم يشتمل على الحرام، وإما لا نعلم. لا نعلم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا علمنا أن مال الظالم يشتمل على المحرم، إما أن نعلم أن ما أعطانا إياه من جملة المحرم أو لا، لا نعلم أنه من جملة المحرم، لا نعلم أنه من جملة المحرم. هذه هي الصورة الثانية، يعني نعلم أن ضمن أموال الظالم يوجد حرام، لكن لا نعلم أن هذه الجائزة هي من ضمن المحرم. وإذا علمنا أن هذه الجائزة هي من ضمن المحرم، إما أن نعلم تفصيلا أو لا، يعني نعلم إجمالا. صارت صور أربع. الصورة الأولى، لا نعلم أن في جملة أموال الظالم حرام. الصورة الثانية، نعلم أن في ضمن أموال الظالم حرام، لكن لا نعلم أن الجائزة من ضمن ذلك الحرام. الصورة الثالثة، نعلم أن من ضمن أموال الظالم حرام، وأن هذه الجائزة من ضمن الحرام، لكن نعلم إجمالا، يدور الأمر بينها وبين غيرها. الصورة الرابعة، أن نعلم أولا أن ضمن أموال الظالم يوجد حرام، ثانيا نعلم أن هذه الجائزة من ضمن الحرام، ثالثا نعلم تفصيلا أنها من ضمن الحرام، هي مال فلان الذي غصبه عينا، هذا عين هذه الهدية، عين هذا المال مال فلان الذي اغتصبه من. بالتالي لا تخلو المسألة من صور أربع بحسب الحصر العقلي بقى. القسمة الثنائية العقلية تفيد ماذا؟ تفيد التقسيم والحصر العقلي. إما أن نعلم أنه يوجد ضمن أموال الظالم حرام أو لا، لا نعلم. إذا علمنا، إما أن نعلم أن الجائزة من ضمن الحرام أو لا. إذا علمنا، إما أن نعلم تفصيلا أو لا. هذه الصور أربعة. نبحث الآن المسألة الأولى. المسألة الأولى، الصورة الأولى، وهي ماذا؟ إذا لم نعلم أن ضمن أموال الظالم حرام، وهذه بعيدة جدا نادرة، كون الظالم بعد حرامي بعد، أغلبهم حرامية مغتصبين لأموال الناس، من وين ما تعلم أن ضمن أمواله موجود حرام؟ هالمليارات اللي يودعونها في سويسرا وين؟ على العموم هذا فرض نادر، أن لا تعلم أن للظالم أموال حرام، هذا نادر جدا، يعني فرض نادر. سلطان وما عنده أموال حرام، وواحد عادي وعنده أموال حرام، مو بعد سلطان. بالنسبة إلى هذه الصورة، هل جوائز السلطان حلال أو حرام؟ الجواب حلال جائزة لثلاثة أدلة. الدليل الأول الأصل العملي، أصالة الحل. الدليل الثاني الإجماع. الدليل الثالث الروايات. بعض الروايات يفهم منها أنها مشروطة، الجائزة حلال بشرط أن يكون عند مال حلال، بشرط أن يكون للظالم مكسب حلال، مورد حلال. الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يرى هذا الشرط. الشرط هذا موجود في رواية سنقرأها، لاحظ الرواية، يقول: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يديه من الوقف فاقبل بره وإلا فلا. يعني إن كان له مال آخر، إن كان له معاش آخر اقبل، وإلا فلا. فظاهر الرواية الاشتراط، يعني جواز قبول بره، جواز قبول جائزته مشروط بماذا؟ مشروط بأن يكون له عمل محلل آخر، بأن يكون له مال آخر، بأن يكون له معاش حلال آخر. هكذا قد يفهم من ظاهر الرواية، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله يستظهر منها شيء آخر. يقول الإمام عليه السلام ليس في مقام الاشتراط، حتى نفهم الشرطية. الإمام عليه السلام في مقام بيان جواز الأخذ، وليس في مقام بيان الاشتراط. الإمام عليه السلام في مقام بيان جواز الأخذ، ويذكر علة جواز الأخذ، وهو احتمال وجود مال حلال له. يعني متى يجوز أخذ جائزته؟ إذا احتملنا أن له مال آخر. يعني لا نشترط أن يكون له مال آخر، مجرد احتمال أن له مال آخر، معاش آخر حلال، هذا يكفي في الجواز. تفصيل المسألة سنقرأ حينما نقرأ الرواية، الآن خلنا نقرأ الشقوق الأربعة إلى أن نصل إلى المسألة الأولى والاستدلال عليها. نأتي بالتفاصيل. المسألة الثانية: جوائز السلطان وعماله، بل مطلق، يعني بل البحث يشمل مطلق المال المأخوذ منهم مجانان أو عوضان، لا يخلو عن أحوال. طبعا ليس المراد السلطان العادل، المراد السلطان الظالم. قال لا يخلو عن أحوال، يعني بناء على الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات، بناء على القسمة العقلية الدائرة بين النفي والإثبات، لأنه إما أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، هذا الشق الأول، وإما أن يعلم ذلك المال يعني الذي ليس فيه حرام، وإما أن يعلم أن من جملة أمواله مال محرم، وعلى الثاني أن نعلم أن من جملة أمواله مال محرم، فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيء منه هو داخل في المأخوذ، يعني في الجائزة المأخوذة، وإما أن يعلم ذلك أن المحرم داخل في المأخوذ، وعلى الثاني يعني أن نعلم أن المحرم الجائز الجائز الجائزة فيها حرام، أن المحرم داخل في المأخوذ، فإما أن يعلم تفصيلا يعني يعلم ذلك المحرم تفصيلا، وإما أن يعلم إجمالا، فالصور أربعة. أما الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ أن لا نعلم أن في جملة أموال الظالم محرم مال محرم، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف أولا للأصل، ثانيا والإجماع، ثالثا والأخبار الآتية. كيف قدم الأصل على الإجماع والأخبار مع أن الإجماع والأخبار دليل محرز، دليل اجتهادي، والأصل إذا حملناه على أصالة الحل، وحل لكم ما في الأرض جميعا، أو أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الأصل دليل فقاهتي، ولا شك ولا ريب أنه الأصل لا يعارض الدليل. يقولون الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فالأصل عليه. إذا موجود إجماع وموجود روايات لا تصل النوبة إلى الأصل، فلماذا قدم الأصل هنا؟ بارك الله فيك، هذا واحد جيد.
لعله لأنه لم يرتض الروايات المحرم والإجماع إجماع مدركي، فبالتالي لم يقبل مجيء لا الإجماع ولا الروايات فيبقى الأصل.
جيد، بارك الله فيكم. بعد وجوه استظهر السيد الخوي رحمه الله من لفظ الأصل هنا الأصل اللفظي وليس الأصل العملي، والمراد بالأصل اللفظي الأصل المستنبط من ألفاظ الآيات والروايات، يعني القاعدة المستنبطة من الآيات والروايات. هنا أي قاعدة تفيدنا؟ هنا قاعدة اليد، قاعدة أمارية اليد، فهنا اليد أمارة الملكية، وما دام المال في يد الظالم وفي يد السلطان فهذا أمارة ملكيته، وبالتالي هنا الأصل اللفظي صار دليل محرز، ما صار أصل عملي. إذن الأمر الأول استظهر السيد الخوئي رحمه الله، فهم منه أن المراد بالأصل هو الأصل اللفظي، يعني القاعدة المستنبطة من ألفاظ الآيات والروايات، كأمارية اليد على ماذا؟ قاعدة اليد، أمارية اليد على الملكية، وليس المراد الأصل العملي. هذا توجيه. يوجد توجيه آخر صناعي أشار له الشيخ. السيد الخوئي رحمه الله أستاذ في الفقه الصناعي، في الفقه التعليمي، إذا تريد تتعلم فقه أصول دورة محترمة تعلم كيفية الاستدلال فعليك بمستند السيد الخوئي. يقولون الأصل أصيل حيث لا دليل، بالتالي في الرتبة السابقة قبل بحث الأدلة نبحث عن مقتضى الأصل في المسألة. ما هو مقتضى الأصل؟ بقطع النظر عن قوة الأدلة وصحتها وضعفها، هل الأصل هو البراءة أو الأصل هو الاحتياط؟ ثم بعد ذلك نبحث الأدلة، إن تمت الأدلة نرفع اليد عن الأصل العملي، إن لم تتم الأدلة رجعنا إلى الأصل العملي. ولذلك دائما السيد الخوئي يبحث مقتضى الأصل العقلي والشرعي في أي مسألة. إذا تريد تصير فقيه متضلع في أي مسألة قبل أن تبحث أي شيء، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ تنقح مقتضى الأصل العملي ومقتضى القاعدة، فتتكلم وفق القواعد الفقهية والأصولية، ثم تبحث المسألة. فإن تم الدليل ارتفع موضوع الأصل العملي، الأصل أصيل حيث لا دليل. وأما إذا ما تم الدليل تقول نقحنا في بداية البحث والدرس مقتضى الأصل في المسألة وهو كذا فنرجع إليه. فهنا أولا ذكر الأصل والإجماع والروايات، بحيث لو لم تتم الروايات والإجماع نرجع إلى مقتضى الأصل في المسألة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث ما أشار إليه الشيخ منورين اليوم الجماعة جزاهم الله خير، وهو أنه إذا تراجعون شرح اللمعة، اللمعة وشرح اللمعة الروضة والكتب الفقهية القديمة، أول ما يذكرون الأصل ثم يذكرون بقية الأدلة. فجريا على عادة القوم، هذا لا من باب أن الأصل مقدم على الإجماع أو على الروايات أو على الدليل الاجتهادي، وإنما من باب سرد الأدلة التي يمكن أن تقام. فإن ناضت الأدلة الاجتهادية رفعنا اليد عن الأدلة الفقهية والأصول العملية، وإن لم تنهض في هذه الحالة المرجع هو الأصل الفقهي. وإلا أول من قرر حكومة الأدلة الاجتهادية على الفقهية من؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. يقولون أنه صاحب الجواهر رحمه الله تحير في مسألة في مجلس الدرس والبحث، كان الشيخ الأنصاري يحضر تبركا، فقال للمحقق الرشدي كان جالس في الدار، قل له هذا يحل بالحكومة. فقال المحقق الرشدي لصاحب الجواهر هذا يحل بالحكومة. فقال صاحب الجواهر أحسنت، ولكن من أين أخذ هذه الفكرة؟ يقول المحقق الرشدي سألت الشيخ الأنصاري ماذا تقصد بالحكومة؟ قال يحتاج أن تحضر بحثي 6 شهور حتى تفهم معنى الحكومة. على العموم الله يحفظهم، يحفظ الباقين ويرحم الماضين. جيد. والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له للجائر، يعني نستظهر أن الإمام عليه السلام في مقام الاشتراط، يعني يشترط في حلية جائزة السلطان أن يكون له مال حلال، معاش حلال. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاستظهار وهم. لماذا؟ لأن الاشتراط فرع كون الإمام عليه السلام في مقام بيان الاشتراط، ونحن لا نستظهر أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الاشتراط. الإمام عليه السلام في مقام بيان الجواز، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله أن نبين كيف، لكن خلنا الآن أنه ظاهر الحال الاشتراط. نقرأ الرواية ونأتي باستظهارين. لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري، الرواية مرسلة، روايات الاحتجاج مرسلة، أنه يعني الحميري عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسنان كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل، طبعا أيام السفراء الأربعة غير الصغرى، يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ما أكثر الأوقاف التي ماذا التي سرقت في زيارة جامع أئمة المؤمنين وابتاعوا بخمسكم الخمور، تتكلم عن سلب الأوقاف والأخماص، ولا يتورع عن أخذ ماله، عن أخذ مال الوقف. ربما نزلت في قرية وهو فيها، في تلك القرية، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل عاداني عليه، يعني على عدم الأكل. شنو يعني أنت تتهمنا ما تأكل من زادنا؟ فأروح 60 داهية معنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ المراد بالصدقة هنا الكفارة، يعني وأكفر عن ما أكلته. بالدليل ما لماذا استظهرنا المراد بالصدقة هنا الكفارة؟ قال وكم مقدار الصدقة، يعني المراد الصدقة الكفارة، كم مقدار الكفارة هنا. وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني، يعني الآخر، إلى أن أنال منها. هذا صاحب الوقف أهدى فلان هدية، فلان قال بعد أنا عيوني يعني قلبي ما يطاوعني أكلها لوحدي، أنت نص وأنا نص، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يديه، يعني الذي أهدى هذا الذي في يديه ما الحرام حلال ما يهمه، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت من الجواب؟ لاحظ ظاهر الرواية الاشتراط. إن كان لهذا الرجل صاحب الوقف مال أو معاش غير ما في يده، يعني غير الوقف اللي في يده، فاقبل بره وإلا فلا، يعني وإن لم يكن له مال آخر أو معاش آخر فلا تقبل بره، بناء على أن الشرط في الحلية، يعني في حلية التصرف، هو وجود مال آخر، يعني وجود مال آخر حلال لصاحب الوقف، للجائر، للظالم، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل، لم يعلم بوجود مال آخر لم يثبت الحل. يقول لكن هذه الصورة قليلة التحقق، أي صورة الأولى، يعني أنه لا يعلم أن يكون للظالم أو للسلطان مال حرام، قليلة نادرة التحقق، هذا استظهار. وتارة نستظهر لها أنه ذكرت العلة وأريد المعلول، أو ذكر الملزوم وأريد اللازم. ما هي العلة؟ المال والمعاش، له مال آخر معاش آخر. ما هو المعلول؟ المال الحلال، فصارت عندنا علة وهي المعاش، وعندنا معلول المال الناتج من ذلك المعاش ومن ذلك العمل. أريد الملزوم وهو المعاش، أطلق الملزوم المعاش، وأريد به اللازم. اللازم يعني ماذا؟ احتمال وجود مال حلال، يعني إذا عند معاش حلال أنت تحتمل أن عندك كسب حلال. واضح ولا؟ هذا صحيح والي ظالم، لكن عند من جرى، ما دام عند من جرى أنت تحتمل أن عندك كسب حلال، ما تجزم بس تحتمل. فهنا الإمام عليه السلام حينما قال إن كان له معاش آخر، يعني ليس الجواز معلق على الملزوم على المعاش، لا، الجواز معلق على اللازم. ما هو لازم هذا المعاش؟ احتمال وجود مال حلال عنده، يعني يريد أن يقول يكفي أن تحتمل أن عند مال حلال، هذا المقدار كافي، ولا نشترط أن تجزم أن عند مال حلال. إذن الرواية فيها استظهاران، لاحظ كيف يختلف الاستدلال. الاستظهار الأول أن نستظهر أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الاشتراط فذكر الشرط وذكر المشروط. ما هو الشرط؟ وجود مال حلال ومعاش حلال آخر للسلطان وللظالم ولصاحب الوقت. ما هو المشروط؟ جائزته. فحلية جائزة السلطان مشروط، والشرط إحراز وجود مال له، إحراز وجود معاش له. هذا الاستظهار الأول الذي عبر عنه الشيخ بأنه توهم. الاستظهار الثاني، الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان الاشتراط، في مقام بيان الجواز، في مقام بيان الحلية، حلية جائزة السلطان. هذه الحلية معلقة على ماذا؟ على مجرد احتمال أن له مال حلال. إن قلت احتمال وجود مال حلال لا يوجد في الرواية، نقول الموجود في الرواية العلة، لكن أريد بها المعلول. ما هي العلة؟ وجود المعاش الحلال، وجود العمل الحلال. ما هو المعلول؟ احتمال وجود كسب حلال من ذلك المعاش، احتمال وجود مال حلال من ذلك العمل. إذن لا نشترط أن نحرز أن عند مال آخر، ولا نشترط أن يوجد عند مال آخر، يكفي مجرد الاحتمال. طبعا هذا نحن والاستظهار، وإن كان مو بعيد أن ظاهر الرواية ماذا؟ الاشتراط، ليس ببعيد أن ظاهرها، وإلا فلا، فاقبل بره وإلا فلا، ظاهر الرواية الاشتراط. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا علمنا أن له مال حرام لكن لا نعلم أن الجائزة من المال الحرام أو المال الحلال، ما ندري، بعد بحثنا صار أصولي، يعني بحث أصولي، بعد بحث منجزية العلم الإجمالي، في بحث منجزية العلم الإجمالي نقول تارة تكون الشبهة محصورة وتارة تكون غير محصورة، وإذا كانت محصورة تارة جميع الأطراف محل الابتلاء وتارة بعضها خارج محل الابتلاء. يقولون العلم الإجمالي المنجز هو ما إذا كانت الشبهة محصورة أولا وجميع أطرافها تحت محل الابتلاء ثانيا، وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة أو محصورة لكن بعض الأطراف خارج محل الابتلاء فهنا يقولون ماذا؟ العلم الإجمالي غير منجز. نضرب أمثلة. أولا نتكلم عن الشبهة غير المحصورة. لو علمت إجمالا بوجود جبن متنجس في العالم، طيب ما تقطع أن في جبن متنجس في كل العالم؟ تقطع بعد تتجنب ما تأكل جميع أجبان العالم، يلزم الحرج والمشقة، يلزم العسر والحرج. فللزوم العسر والحرج يقولون الشبهة غير المحصورة غير منجزة. مثال آخر، أنت الآن ما تقطع أن ماء من المياه متنجس في بيت من البيوت في العالم؟ تقطع لو ما تقطع؟ فأرى وقعت في خزان ماء وتنجس، تقطع لو ما تقطع؟ لكن هذا علم إجمال الشبهة غير محصورة. يقولون الشبهة في الشبهة غير المحصورة لا يتنجز العلم الإجمالي. هنا الكلام هو الكلام، أنت تعلم أن الظالم عند ماذا؟ عند مال حرام، لكن أموال الظالم كثيرة، أنت ما تدري هل هذه الجائزة ضمن مال الظالم الحرام أو الحلال؟ هذه شبهة غير محصورة. عند فلوس السد بحور مليارات، يقولون هنا الشبهة غير محصورة، حلال زلال، تستطيع أن تأكل هذه الجائزة لأن الشبهة غير محصورة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الشبهة محصورة لكن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. مثلا أنت تعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء الموجود في بيتك وإما الإناء الموجود في بيت الرئيس الأمريكي خارج عن محل الابتلاء، فالأصل العملي ما يجري في بيت الرئيس الأمريكي، إناء بيت الرئيس الأمريكي. لماذا لا يجري؟ ما إليه ثمرة عملية، لازم إليه أثر حتى يجري الأصل، لابد إليه أثر. فيجري تجري أصالة البراءة في إنائك الموجود في البيت بلا معارض، ومنجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول بناء على مسلك المحقق النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهما. إذن ما دام الشيء خارج محل الابتلاء في هذه الحالة يجوز اقتحام مورد ابتلاء. أعلم إجمالا بغصبية أحد ثوبين، إما الثوب الموجود في داري أو الثوب الموجود في بيت المختار الفلاني. أنا ما أقدر أخذ ثوب المختار الفلاني، فلا تجري البراءة في ثوب المختار الفلاني، تجري البراءة في الثوب الموجود في داري بلا معارضة. جيد، خلنا نطبق على مثالنا. هذا السلطان أعطاني جارية هدية، راح زمن الجواري للأسف، يعني راح زين، أعطاني جارية هدية، علمت إجمالا أن جارية مغصوبة موجودة عند السلطان، إما الجارية التي أعطاني إياها جائزة وإما جارية السلطان الخاصة. يلا وين حصل جارية السلطان الخاصة؟ جارية السلطان الخاصة ليست محل ابتلائي، واضح أو لا؟ فالأصول ما تجري فيها أصلا. فلو شككت في حرمة وطئ الجارية الموجودة عندي تجري البراءة بلا معارض. هذه شبهة محصورة، جاريتين لكن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء. إذن أطراف العلم الإجمالي ليست مشروطة بوقت الابتلاء. يعني كيف مشروطة بوقت الابتلاء؟ قد يقال هكذا: الآن الجارية تحت يد السلطان فليست محل ابتلاء، ربما يوم من الأيام يعوفها ويقول لي أنا أحبك واجد، هذه الجارية الثانية خذها هدية ويعطيني الجارية الخاصة مالته. فهني تقول يتنجز العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه وقت الابتلاء صار عند الجاريتين، الجارية الجائزة والجارية ماذا؟ الجارية الخاصة. يقولون لا، لابد أطراف العلم الإجمالي يجري فيها الأصل العملي على كل تقديرين، سواء كانت عندي أو سواء كانت عند السلطان. فأطراف العلم الإجمالي ليست مشروطة بوقت الابتلاء، إذا أنا ابتليت بها يجري فيها الأصل. لا، المراد جريان الأصل على كل تقديرين. الخلاصة نجمع أطراف المسألة: نحن نتكلم في المسألة الثانية، وهي إذا علمنا أن للظالم مال حرام لكن شككنا هل الجائزة من ضمن الحرام أو لا، توجد صورتان: الصورة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة فتكون الجائزة حلال زلال، لأن الشبهة المحصورة لا تنجز العلم الإجمالي لأن تنجزه يلزم منه العسر والحرج والمشقة. ثاني، الصورة الثانية أن يكون لدينا علم إجمالي وشبهة محصورة لكن بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، فتجري البراءة في الطرف الذي هو محل الابتلاء بلا معارضة، فتكون جائزة السلطان حلالا. نقرأ هذا المقدار الآن. الفكرة أهم شيء واضحة، لأن العبارة إن شاء الله منطلعها من العبارة. وأما الثانية، يعني إذا كنت أعلم باشتمال مال السلطان على الحرام لكني لا أعلم أن الجائزة التي أعطاني إياها تشتمل على الحرام أو لا، الصورة الأولى: فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، يعني فيجوز أخذها، يعني التصرف فيها حلال. لماذا؟ لعدم منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يلزم منه العسر والحرج. وكذا الصورة الثانية: إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وهو جارية السلطان وبين ما من شأنه الابتلاء به وهي الجارية التي أهداها إياه، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة، أي جائزة الجارية التي أعطاها السلطان للمكلف، وبين أم ولده، أم ولد السلطان يعني استولدها نكحها وطأها وأنجب منها ولدا، المعدودة من خواص نسائه، من خواص نساء الجائر، مغصوب، هذا ما يعطيك إياها أم ولده ومن خواصه، واحد منها مغصوب، إما الجائزة اللي أعطاك إياها أو أم الولد. وذلك لما تقرر في أين؟ في علم الأصول، في الشبهة المحصورة، من اشتراط، وفي نسخة تنجس، من اشتراط تعلق التكليف فيها يعني في الشبهة المحصورة بالحرام الواقعي بكون يعني اشتراط كون بكون هذا متعلق بقوله اشتراط من اشتراط كون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه يعني كل من المشتبهين منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي لو فرض كونه كون هذا المشتبه هو المحرم الواقعي واضح ولا يعني بعبارة أصولية أن يجري الأصل فيه على كل تقديرين على كل فرضين لا مشروطا بوقت الابتلاء يعني لا أن يكون التكليف بالاجتناب عنه مشروطا بوقت الابتلاء يعني كيف مشروط بوقت الابتلاء مثل جارية السلطان جارية السلطان تصير مشروطة بوقت الابتلاء يعني الآن ما دام هي ليست موطن ابتلاء لي ما تشكل طرف خارج عن محل الابتلاء وقت اللي يطلقها يعتقها واضح ولا يهديني إياها تصير ماذا تصير محل الابتلاء واضح ولا إذن لاحظ معي جارية السلطان ليست مورد ابتلائي على كل تقدير هي موطن ابتلائي على تقدير أنه يهبني إياها واضح ولا بالتالي ما يتنجز العلم الإجمال العبارة واضحة ولا واضحة لو يحتاج عيدها المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال انتفاؤه في أحدهما أحدهما أي واحد الجارية إذ هي خارجة عن محل الابتلاء لأن السلطان اختص بها واضح ولا المفروض انتفاؤه انتفاء أي شيء هذا الضابطة كل من المشتبهين لاحظ هذه الضابطة منتفية كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي هذا المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال
يعني السلطان
أحسنت هي داخلة في علم الإجمال لكن ما تنطبق عليها الضابطة ليست محلا للابتلاء واضح العبارة أو لا يقول هكذا من اشتراط تعلق التكليف بالحرام الواقع بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي هذه الضابطة المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال أحدهما جارية السلطان لا مشروطا بوقت الابتلاء لو عبر هكذا يكون أفضل آخر شيء خلي. لا مشروطا بوقت الابتلاء كما في أحدهما وهي جارية السلطان فإن التكليف حينئذ غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير بل منجز بالحرام الواقعي على تقدير واحد أي تقدير على تقدير أن الجارية المحرمة هي الجارية المحرمة هي الجارية المهداة دون أم الولد يصير هكذا الفهم الحرام الواقعي متى يثبت في حقي إذا كان الحرام الواقعي المقصود هو الجارية التي أهداني إياها دون الجارية التي هي عند السلطان فما صار يتنجز على كل تقدير وعلى أي فرض صار العلم الإجمالي يتنجز على فرضية واحدة أن تكون الجارية المغصوبة هي الجارية المهداة دون الجارية التي تحت السلطان قال فإن التكليف حينئذ يعني حينئذ يكون مشروط بوقت الابتلاء غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقديرين بل يكون منجز على تقدير التقدير الثاني أن الجارية المحرمة هي الجارية المهداة دون أم الولد. الاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد، وأم الولد التكليف فيها غير منجز لأن خارج عن محل الابتلاء، وتوضيح المطلب في محله في علم الأصول. ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ. إلى هنا أخذنا ماذا؟ إلى هنا أخذنا صورتين، لكن بعد أن أثبتنا في الصورة الأولى يجوز، الصورة الثانية يجوز، بعض الفقهاء يرى كراهة الأخذ، كراهة أخذ الجائزة. ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.